أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد.
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام في سياق المشاريع التصحيحية في تصنيف وتدوين الحديث. وصل بنا الكلام إلى جهود الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف، والذي يعد أو تعد أعماله في هذا المجال أعمال أساسية في تاريخ علم الحديث، تركت بصماتها عليه إلى يومنا هذا. الشيخ الطوسي في مقتبل حياته العلمية أخذ على عاتقه مشروعا تصحيحيا بعد مشروعي الشيخ البليني والشيخ الصدوق، وقد تمثل هذا المشروع في بداية الأمر بشرح كتاب المقنعة لأستاذه الشيخ المفيد، حيث أخذ على نفسه أن يذكر الروايات التي تعد مستندا للفتوى الموجودة في المقنعة، ثم يتعرض بعد ذلك للروايات التي تنافي أو يتوهم منافاتها للأولى، فيلجأ إلى تأويل الثانية لصالح الأولى إن أمكن، وإلا فإنه يطعن فيها من حيث السنة. هكذا بدأ الشيخ مشروعه وهو في حدود سن 25 أو 26 من عمره كما يقال. وقد جرى على هذا إلى أن أتم كتاب الطهارة، فهو المجلد الأول من المجلدات المطبوعة في العادة للتهذيب. ثم بدا له أن يتوسع في هذا المشروع على نفس النسق، بمعنى تجاوز المقنعة إذ لاحظ أنها لا تشتمل على الفتاوى التي تستوعب جميع النصوص الموجودة في الجوامع الروائية، فالتجأ رضوان الله تعالى عليه نتيجة ذلك إلى كتابة باب الزيادات في آخر كتاب الطهارة. حاول أن يجمع فيه ما أهمل بسبب الخطة الأولى للمنهج، ثم بدأ من أول كتاب الصلاة بذكر جميع روايات الوفاق والخلاف في الطائفة، بحيث لا يشذ عما ينقله إلا أقل القليل، زاعما رضوان الله تعالى عليه أن هذا الكتاب يشتمل على جميع الروايات الفقهية المختلف منها والمفترق والمختلف، بحيث يستغنى به عن غيره من رواة روايات الفقه. والملاحظ لكتابه يرى أن الشيخ قد اعتمد في تصنيفه على جميع الجهود العلمية السابقة عليه في التصنيف في الحديث، ومن الطبيعي في هذا المجال أن يكثر الشيخ الاعتماد على كتاب الكافي للشيخ الكليني، ذلك أنه أعظم الجوامع الحديثية إلى زمانه. ومن الطبيعي جدا أيضا أن يكثر من الاعتماد على كتب الشيخ الصدوق على الله مقامه الشيخ، وهذا ما نلاحظه بوضوح عند التعرض للأسماء التي بدأ بها في السابق، فإننا نجده في موارد لا تعد يبدأ بمحمد بن يعقوب الكليني. وقد زعم بعض الأعلام من المعاصرين أن هنالك خمس شخصيات علمية روائية وفقهية كثيرا ما يبدأ بها الشيخ، وهو آخذ للرواية من كتاب الكافي لا منها مباشرة، هذا على خلاف منهجه الذي اختطه لنفسه، من أنه يبدأ بهذه الدعوة على خلاف منهجه الذي اختطه لنفسه من أنه يبدأ في الإسناد باسم من أخذ الرواية من أصله أو كتابه مباشرة، سواء صحت هذه الدعوة أو لم تصح، وهي عندنا غير صحيحة، إذ هي على خلاف تصريح الشيخ الواضح الذي صرح به بعد تصنيف الكتاب. وما أقيم عليها من شواهد وقرائن، وإن أوجبت شيئا من الظن، إلا أنها بالتأمل لا تغني ولا تسمع، إذ عمدتها كون الترتيب هنا مع الكافي واحدة، أو كون التعبير باسم الشخص هنا وفي الكافي واحد، في مثل أحمد البرقي أو أحمد الأشعري أو علي بن إبراهيم أو لا أدري بعد. وهذا جواب واضح، إذ من الطبيعي جدا أن يتأثر اللاحق بالسابق في نظام تصنيف الحديث، سواء أخذ الرواية من كتابه أو أخذها من كتاب قبله، من كتاب نفس علي بن إبراهيم. التنظيم وترتيب الشيخ الكليني كان يامعا ومحط الأنظار إلى يومنا هذا، فكيف في زمن الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف؟ نحن لدينا تصريح واضح من الشيخ في أنه يبدأ باسم من أخذ الرواية من كتابه، فكيف نفعل يد عن هذا إلا بدليل قاطع؟ لأن هذا يعني إما تخطئة الشيخ أو دعوة تدليس رضوان الله تعالى عليه، والثاني مما لا مصير إليه لجلالته ووثاقته وضبطه إلى آخره، والأول مما لا يتصور في مسألة في هذا العرض العريض، وإن جل من لا يخطئ، لكن في مسألة تفصيلية مش في هكذا مسألة، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان، على أن الخطأ في هكذا أمر غير متصور كما هو واضح، خصوصا بعد ذكره الطرق إلى الذين بدأ الأسانيد بأسمائهم لجعلها طرقا إلى إيصال وتصحيح وإسناد الرواية، وهذا شيء غريب لو تمت هذه الدعوة بطبيعة الحال. عموما قبل أي شيء لابد من أن نقرأ عبارة الشيخ أو المقدار الذي يهمنا من عبارة الشيخ على الله مقامه الشريف في هذا المجال، لنعرف الجهد العظيم الذي قام به الشيخ هنا مع اعترافنا بأن الجهد العلمي الذي قام به الشيخ من الجمع بين الروايات كثيرا ما رمي بأنه لا يبني على قواعد الجمع العرفي، وهذه مسألة خارجة عن جمع الرواية، هذه تخضع لميزان الفقهاء والمباني الأصولية في هذا المجال. إذ زعم أن الشيخ، واشتهر هذا الزعم، يبني على قاعدة أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، وهذا ما يظهر في الجملة من عبارته عندما يقول بأنه لا يلجأ إلى الطعن في السند إلا حيث لا يجد سبيلا للجامع على مستوى الدلالة. عن الميزان الأصولي ليس هكذا، نحن ننتهي إلى الطعن في الأسانيد في بداية الأمر أولا، إذا الرواية لا تكون مستجمعة لشرائط الحجية، وننتهي في نهاية الأمر لا حيث لا نتمكن من الجمع، حيث لا يكون الميزان العرفي يقتضي الجمع، وهو الباب الترجيح حينئذ، مش باب رد الرواية كما هو واضح. عموما هذا بحث علمي راح يصير، نحن لسنا بصدده فعلا، نحن بصدد بيان جهود الجمع الروائي، لكن ما يهمني من هذا إخواني أننا وجدنا الشيخ في موارد عديدة في التهذيبين، وبعد عدم إيجاده مجالا للجامع حتى على قاعدة مهما أمكن، وجدناه يطعن في الروايات بتضعيف أسانيدها لا بترجيح الأقوى على الأقل قوة من حيث السند، وهذا وإن حاول البعض جعله مؤيدا لصحة أو قطعية هذه الروايات، إلا أنك خبير أن الرواية إذا كانت معلومة الصدور أو قطعية لا معنى للطعن في سندها كما هو واضح. إذا كانت مفرورا عن صحتها ولو بالقرائن لا معنى لتضعيفها بالطعن في سندها ولا مجال لهذا، فهذا أقل ما يقال، وهو حديث مع الإخبار في العادة بأن الشيخ رضوان الله تعالى عليه وإن كان يحاول عدم رد الرواية بالإسناد إلا أن هذه الموارد العديدة في كتابه تدل على أنه لم يكن يعتقد صحة جميع رواياته على مستوى الإسناد فقط فضلا عن قطعيتها. إذا المقطوع لا معنى للحديث في سنده كما هو واضح، مضافا إلى أن الشيخ رد كثيرا من الروايات بهذه الأسلوب وبهذه الطريقة المنقولة في كتاب الكافي أو المنقولة في كتاب الفقيه. أنا كيف بعد هذا أقول بقطعية أو صحة ولو باصطلاح متأخر جميع الكافي أو جميع الفقيه؟ أقول في نظر المتقدمين لم يكن الأمر كذلك، فما سبيل المتأخرين حينئذ لإثبات مثل هذه الدعاوى؟ جيد، يقول الشيخ أعلى الله مقامه الشريف بعد الحمد والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب أو أوجب حقه أو حقه علينا بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافات والتضاد حتى لا يكاد يتفق أو لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه، حتى جعل مخالفون ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا، وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا، وذكروا أنه لم يزل شيوخكم السلف والخلف يطعنون على مخالفهم بالاختلاف الذي يدينون الله تعالى به، ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع، ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن يتعبد به الحكيم، ولا أن يبيح العمل به العليم، وقد وجدناكم أشد اختلافا من مخالفيكم وأكثر تباينا من مباينيكم. ووجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على فساد الأصل المذهب، حتى دخل على جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر، فمعاني الألفاظ شبهة، وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق، مش حالة واحدة يعني، وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك. هذا بيبين أن التحدي كان كبير، وعجز عن حل الشبهة. سمعت شيخنا أبا عبد الله الشيخ المفيد أيده الله يذكر، هذا غير الصديق الذي يصنف لأجله، هذا أستاذه ما بيعمل عنه صديق، بذكر يذكر أن أبا الحسين الهاروني العلوي سيد بعض كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة، فرجع عنها لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث. هذا عالم ظاهر، لذلك قصه الحديث أو وجهه. لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث وترك المذهب ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها في الأحاديث، وهذا يدل على أنه دخل فيه على غير بصير واعتقد المذهب من جهة التقليد. يقول الشيخ هذا يدل على أنه على خلاف المعروف عنه ومش شخصي، لأن الاختلاف في الفروع لا يوجب ما ترك ما ثبت بالأدلة من الأصول. وذكر أنه إذا كان الأمر على هذه الجملة فالاشتغال بشرح كتابه طرح البيت القصيد على تأويل الأخبار المختلفة والأحاديث المتنافية من أعظم المهمات في الدين، ومن أقرب القربات إلى الله تعالى لما فيه من كثرة النفع للمبتدئ والريب في العلم من الرياضة. وسأله أن أقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد الله أيده الله تعالى الموسومة بالمقنعة، لأنها شافية في معناها، كافية في أكثر ما يحتاج إليه من أحكام الشريعة، وأنها بعيدة من الحشو، وأن أقصد إلى أول باب يتعلق بالطهارة، وأترك ما قدمه قبل ذلك مما يتعلق بالتوحيد والعدل والنبوة والإيمان، لأن شرح ذلك يطول. وليس أيضا المقصد بهذا الكتاب بيان ما يتعلق بالأصول، أي أصول الدين، وأن أترجم كل باب وعنوان على حسب ما ترجمه، وأذكر مسألة فأستدل عليها إما من ظاهر القرآن أو من صريحه أو فحواه أو دليله أو معناه، يعني كتاب فقه هذا مش كتاب حديث في الأساس هو، وإما من السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة أو الأخبار التي تحتمل إليها القرائن التي تدل على صحتها، وإما من إجماع المسلمين إن كان فيها أو إجماع الفرقة المحقة. ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشكورة في ذلك، وأنظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها ويضادها، وأبين الوجه فيها إما بتأويل أجمع بينها وبينها الموافقة المخالفة، أو أذكر وجه الفساد فيها إما من ضعف أسنادها أو عمل الإصابة بخلاف متضمنها. فإذا اتفق الخبران على وجه لا ترجيح لأحدهم على الآخر يثبت أن العمل يجب أن يكون بما يوافق دلالة الأصل وترك العمل بما يخالفه، وكذلك إن كان الحكم مما لا نص فيه على التعيين حملته على ما يقتضيه الأصل مباني التي على أساسها يستنبط، ومهما هذا محل شاهد، ومهما تمكنت من تأويل بعض الأحاديث من غير أن أطعن في أسنادها فإني لا أتعدى. شو بتعني هالعبارة يا إخوان؟ تعني أن سكوته عن السند لا يعني تصحيحه، لأنه لا يلتجئ إلى الطعن في السند إلا حيث لا يجد أي سبيل للجمع الدلالي. من غير أن أطعن في إسنادها فإني لا أتعدى وأجتهد أن أروي في معنى ما أتأول الحديث عليه حديث آخر. يعني بحاول أن أجد شاهد جمع عندما أجمع، أن أجد نصا ثالثا أو طائفة ثالثة من النصوص شاهد جمع بين الطائفتين الأولى. إذا لم يمكن فماذا أفعل؟ إما من صريحه أو فحواه إلى آخره، وأجري على عادتي في هذه أو هذه إلى آخر الكتاب. ماشي، هكذا بدأ الشيخ بالتصنيف، لكنه في آخر الكتاب في أول مشيخة التهذيب التي ذكرها لطرقه إلى أصحاب الكتب المصنفات، واختار 32 واحد على ما ببالي هم الأكثر والأشهر، وأحال في الباقي على فهرسته الذي جمع فيه جميع ما لديه من طرق إلى الكتب المصنفات. يقول: كنا في أول المشيخة، يعني بعد تأليف الكتاب في الأخير، شرطنا في أول هذا الكتاب أن نقتصر على إيراد شرح ما تضمنته الرسالة المقنعة، وأن نذكر مسألة مسألة ونورد فيها الاحتجاج من الظواهر والأدلة المفضية إلى الأدلة، ونذكر مع ذلك طرفا من الأخبار التي رواها مخالفونا، ثم نذكر بعد ذلك مخالفونا مش سنة، يعني أن يخالفنا الرأي من نفس فقهاء الشيعة، ما بتضمن الرسالة روايات غير شيعية، واضح. ثم نذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحاديث أصحابنا رحمهم الله، ونورد المختلف في كل مسألة منها والمتفق عليها، ووفينا بهذا الشرط في أكثر ما يحتوي عليه كتاب الطهر. ثم إن رأينا أنه يخرج بهذا البسط عن الغرض، ويكون مع هذا الكتاب مبتورا غير مستوفى، غير مستوفى، فعدلنا عن هذه الطريقة إلى إيراد أحاديث أصحابنا فقط دون غيرهم، المختلف فيه والمتفق. ثم رأينا بعد ذلك أن استيفاء ما يتعلق بهذا المنهاج أولى من الإطناب في غيره، فرجعنا وأوردنا من الزيادات ما كنا أخللنا به، وين؟ في كتاب الطهر، واقتصرنا من إيراد الخبر على الاقتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله، واستوفينا غاية جهدنا ما يتعلق بأحاديث أصحابنا رحمهم الله المختلف فيه والمنتظر، وبينا عن وجه التأويل فيما اختلف فيه على ما شرطناه في أول الكتاب، وهذا دليل أن المقدمة كان كتبها قبل تصنيف الكتاب، تبعتوا؟ وأسندنا التأويل إلى خبر يقضي على الخبرين، وأوردنا المتفق ليكون ذخر ومنجأ لمن يريد طلب الفتية من الحديث. خلاصة الأمر يا إخواني أن كتاب التهذيب هو كتاب فقه وليس كتاب حديث. أهداف هذا الكتاب أو منطلقاته: الذب عن المذهب، وحفظ الدين غير المتوغلين في أسباب اختلاف الحديث، هذا واضح. توصيف الكتاب أنه كتاب فقه وليس كتاب حديث متمحض في الحديث على طريقة الكافي مثلا، أو على طريقة الجوامع والنوادر والأصول، بدليل أن الهدف من تصنيف هذا الكتاب ليس جمع الروايات لأنها غير مجموعة في الطائفة، على العكس تماما، يظهر أن الروايات كانت مجموعة في مجموعة كتب، بحيث لا مشكلة لدى الطائفة في جمع حديثها، وإن قبل التطوير بمشاريع إحيائية جديدة. فالهدف من تصنيف التهذيب هو فقط وفقط لأجل حل مشكلة الاختلاف في الحديث والاختلاف في الفتاوى، حتى لا يخرج من المذهب من ضعفت نفسه عن مواجهة هذه الأمور العلمية، وحتى نذب عن المذهب بدعاوى غيرنا ممن عرف ما عندنا، وأن لدينا كما لديهم من الاختلافات، هكذا زعموا. من هنا التجأ الشيخ إلى استخدام مجموعة أدلة، وإن غلب استخدام الدليل الروائي في هذا المجال، إذ لم يستوعب بالدليل القرآني بالكامل، ولم يستوعب القواعد الأصولية الأخرى، بل ما استوعبه في مقام البحث هو الروايات. لكن هذا لا يخرج الكتاب عن كونه كذلك كما هو. إسا في البحث العلمي والبعد العلمي اللي نحن لسنا بصدده، مش بصدد النقد هنا، لا شك أنه شد عن التهذيب روايات عديدة وكثيرة يعرفها من اطلع على وسائل الشيعة فقط، اطلاع بسيط على وسائل الشيعة تنبئنا عن أن هنالك كثير من الأحاديث في الكافي لم تنعكس في التهذيب، في الفقيه لم تنعكس في التهذيب، في بقية مصادر الشيعة لم تنعكس في التهذيب. هذا واضح، لا كلام فيه ولا شبهة تعتريه. ها؟ من الواضح جدا عند المحققين أن الشيخ تأول الروايات بما لا يرجع إلى ميزان عرفي، هذا أيضا كثر رمي الشيخ به، لا يعني أن جميع جموعه تبرعية، لكن كثر عنده الجمع التبرعي، حتى رماه ابن إدريس وغيره بأنه قائل بالجمع التبرعي. لكن الإنصاف أن هنالك عبارة مرت معنا في العبارة الأولى في مقدمة الكتاب، أن الشيخ لا يلجأ إلى هذه الطريقة إلا بعد أن يذكر مستند الفتوى، فهو في أول الباب يذكر مستندات الفتوى وبعد ذلك يذكر فهذا يكون بعد الوصول إلى الفتوى في الحقيقة. المهم هنا أن من الواضح من كلام الشيخ أن أحاديث أصحابنا اشتد الاختلاف فيها، وأن الاختلاف لا يرجع فقط إلى عامل البقية كما قد يتوهم، لأنه لو كان الشيخ يعتقد أن الخلاف يرجع إلى عامل التقية فما معنى الطعن في الأسانيد؟ قولوا لي بالله عليكم. يعني لو كان الشيخ يعتقد أن جميع ما في كتابه صادر عن المعصوم عليه السلام، فلا ينبغي بوجه أن يلجأ إلى الطعن في السند، لأن العلم بالصدور يمنع من الطعن في الأسانيد كما هو واضح. ولهذا فإن من الوضوح بمكان أن الشيخ لا يريد أن يدعي لا صحة ولا صدور، فضلا عن العلم والقطع بالصدور، جميع روايات كتابه كما هو واضح، وضوح الشمس في رائحة النهار. لكن ما يشهد للشيخ به أن كتابا لم يجمع فيما بين دفتين من الروايات الفقهية ما جمعه كتاب التهذيب، إذ ما فيه من الروايات الفقهية أكثر مما في الكافي من الروايات الفقهية، لأن الكافي فيه أصول وروضة كما هو واضح. أيضا بات واضحا أن الشيخ لم يكن بصدد تأليف جامع في الحديث، هذا واضح، لا في التهذيب ولا في الاستبصار، هذا تمام، يعني أهم ما يذكر في التهذيب. أما الاستبصار فهو ضرعة التهذيب وليس شيئا آخر، الاستبصار ضرعة التهذيب. إنما لجأ الشيخ إلى الاستبصار لما وجد من نقص في التهذيب في خصوص ما يهمه، ويعني لأنه ألف الاستبصار بعد التهذيب بحدود 15 سنة، فبات أرشد علميا وأعلى كعبا في
النقاش العلمي بلا شك ولا ريب.
فخص الاستبصار لخصوص الأحاديث المختلفة دون المتوافقة، وهو عبر بأنه بعبارة ظاهرة جدا في أن هذا الكتاب هو بعض ذاك الكتاب الكبير، يعني التهذيب. الملاحظ في الاستبصار بشكل أساسي أن معالجات الشيخ للاختلاف أعمق وأدق من معالجاته في التهذيب، مع كونها تشبهها في كثير من الحالات. هذا هو الملاحظة الأساسية. ولذلك الكتاب الرابع ليس كتابا رابعا على مستوى المصدرية للحديث، الكتاب الرابع كتابا رابعا على مستوى البحث العلمي لا أكثر، وإلا لا نعرف حديثا في الاستبصار غير موجود في التهذيب، لا نعرف. بل الشيخ اتجه إلى تلخيص التهذيب بالاستبصار، موجها البحث في الاستبصار إلى حدود خصوص الأحاديث المختلفة والمتخالفة. فلا يوجد هدف روائي، لا أقول لا يوجد فائدة روائية، إذ كثيرا ما نجد تصحيح بعض الأسانيد المصحفة في التهذيب في الاستبصار، وهذه فائدة بلا شك ولا ريب. الملاحظة العامة على جهود الشيخ الروائية يا إخواني في التهذيب والاستبصار كثرة التصحيف والخطأ في الحديث، حتى اشتهر هذا الأمر بين المحققين، وحتى بالغ فيه المحقق الدامات على الله تعالى الشريف في رواشحه السماوية عندما ذكر أنك لا ما تظنه لا تكاد تجد حديثا لا يوجد فيه تصحيف في إسناد أو متن، وهذا فيه ضرب من المبالغة، لكن الصحيح والإنصاف أنه قد مني التهذيب بكثرة هذه الخطوة، وبالأخص في الأساليب في القلب والإعلان والقاطع يمكن التغلب على هذه المشكلات أو على كثير منها أو على معظمها، يمكن التغلب عليها من خلال مقارنة ما في التهذيب ببقية المصادر، لكنه عمل علمي مغمض وشاق لا يستطيع القيام به إلا المحققون كما هو واضح، بل غفل عن القيام به كثير من أعاظم المحققين ممن لم يكونوا أهل الفن في التتبع الشديد الثاني وغيره. فضعف أحاديث كثيرة يمكن تصحيحها بالمراجعة إلى الأشباه والنظائر. من حسن الحظ أنه في زماننا بات هذا العمل أكثر من ممكن، شبه واقع، أعني بعد جهود السيد البرجردي على الله طبعاً الشريف في تجريد الأسانيد وترتيبها، وبعد جهود السيد الخوري في ترتيب طبقات المعجم، وبعد الجهود التي اجتمعت عليها إرادات في العمل على كتاب الشيخ التبريزي أو نواه كتاب كان الشيخ التبريزي فحول إلى كتاب بعد التحقيقات الكثيرة التي أجريت حوله، وبات كتاب شبه كامل المجال يحوي فوائد السيد الكوري وفوائد السيد البرجردي وما أضافه الشيخ رضوان الله تعالى عليه أو اللجنة العاملة على الكتاب، وطبع مؤخرا بعنوان الموسوعة الرجالية للشيخ التبريزي على الله قرآن الشريف. إذ بعد جمع الأسانيد إلى بعضها وتجريدها وتنظيمها وتنظيمها كثير من حالات الإعلال والاختلال والتصحيف والقلب والتعليق في الأسانيد والإرسال في الأسانيد يمكن كشفها. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالتهذيب والاستبصار. إذا إلى هنا يا إخواني ما أريد قوله، نحن لسنا حتى نهاية حقبة الشيخ الطوسي لسنا أمام جامع في الحديث يجمع تراث الطائفة في البساطة.
تذكروا الشيخ الكليني شو قال؟ قال إذا بقي في العمر يريد أن يؤلف كتاب يجمع كل حديث الشيعة، يعني في الكافي وما جمع كل حديث الشيعة. الشيخ الصبوق صرح بأنه كتاب فتوى مش كتاب حديث بالدرجة الأولى، وإن كان غالبا بمطول الحديث. الشيخ الطوسي واضح من خلال كتابين. إذن لا يوجد لدى الطائفة كتاب يجمع حديث الطائفة، كل حديث الطائفة عند المتقدمين، بل بقيت متشتتة في مجموعة كتب كما هو واضح. وبات واضحا أيضا النقطة الثانية، أن مشاريع الكتب الأربعة ليست مشاريع جمع الحديث بقدر ما هي مشاريع تغطية وحل مشكلة الحديث واختلاله واختلاف الحديث. هذا توصيف وتزداد المسألة غرابة إذا عرفت أن الزمن قد توقف بعد الشيخ في هذا المجال. سيأتي الحديث إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.